السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله أيها الإخوة الكرام، وهذا هو الدرس الثاني من المسار الرابع، وهو مسار السيرة النبوية، والذي يشرح فيه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن عبد الله الحميد حفظه الله كتاب مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسيرة أصحابه العشرة. حياكم الله وأهلا وسهلا بشيخنا، فليتفضل مشكورا مأجورا.
حياك الله وبارك فيك وجزاك الله خيرا.
آمين آمين.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا وقفنا في الأسبوع الماضي على موضوع وفاة والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى: ومات أبوه عبد الله ابن عبد المطلب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد أتى له 28 شهرا. وقال بعضهم: مات أبوه وهو ابن سبعة أشهر، وقال بعضهم: مات أبوه في دار النابغة وهو حمل. وقيل: مات بالأبواء بين مكة والمدينة. قال أبو عبد الله الزبير بن بكار الزبيري: توفي عبد الله بن عبد المطلب بالمدينة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ابن شهرين. وماتت أمه وهو ابن أربع سنين، ومات جده عبد المطلب وهو ابن ثمان سنين، وقيل ماتت أمه وهو ابن ست سنين. كما أشرت سابقا أيها الإخوة إلى أن موضوع السيرة في كثير من الأحيان يفتقد إلى الأسانيد، ولذلك تكون العمدة فيه على أولئك الذين صنفوا في السيرة كعروة بن الزبير والزهري وموسى بن عقبة وأمثالهم ممن ألف، ومن آخرهم محمد بن إسحاق، وربما كان هناك من هو متكلم فيه كبعض الشيعة الذين نشطوا في موضوع السيرة والتاريخ، ونجد أقوالا كثيرة في بعض المسائل، خاصة سن الوفاة وسن الولادة وما يتعلق بذلك، بل إننا نجد في بعض الأحيان أن الشخص نفسه مهما بلغ من المكانة والعلم في كثير من الأحيان لا تعرف سنة ولادته. والسبب أنه لم يكن أحد يتوقع أن هذا المولود سيكون له شأن، سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم أو والده أو أحد علماء الأمة في وقت الولادة ووقت النشأة، حينما يكون هناك مجال لمعرفة تاريخ الولادة لا يكون هناك دليل يدل على أن هذا الذي ولد سيكون له ذلك الشأن، وبالتالي لابد من العناية بتاريخ مولده. بالإضافة إلى أن كثيرا من الناس لا يعتنون بهذه المسائل، مثل عنايتهم بتواريخ الوفاة التي تفرض نفسها على الناس بسبب مكانة ذلك الذي توفي، وربط تلك الوفاة أحيانا ببعض الوقائع. ومن الوقائع ما هو مشهور شهرة معروفة، مثل عام الفيل ونحو ذلك وهلم جرى. فوفاة والد النبي صلى الله عليه وسلم وهو عبد الله بن عبد المطلب، رجح ابن الجوزي وابن القيم والذهبي وابن كثير وابن حجر وغيرهم أنه توفي والنبي صلى الله عليه وسلم في بطن أمه. ومؤشر الترجيح ها هنا لأن هذا كان أبلغ في اليتم وأعلى في مراتب ذلك اليتم الذي قال الله جل وعلا عنه: ألم يجدك يتيما فآوى. لكن في الحقيقة ليس هناك دليل صحيح يصار إليه في تاريخ ولا مكان وفاة عبد الله بن عبد المطلب، لكن أحيانا يكتسب القول القوة بمكانة من مال ورجح ذلك القول كهؤلاء العلماء الذين أشرت إليهم. وكذلك أم النبي صلى الله عليه وسلم، من الواضح أنها وفيت بعدما ولدته، وإلا كيف سيخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بطن ميتة؟ يعني الكلام عنها ليس كالكلام على أبيه عبد الله. فإذا هي توفيت بعد ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كم عاشت؟ هناك من قال 4 سنين، وهناك من قال 6 سنين، وهذا لا يترتب عليه في الحقيقة كبير شيء، سوى أنه عليه الصلاة والسلام توفي والداه فصار يتيما، لأنه في كما ذكر في سورة والضحى بلغ من اليتم أعلاه، فتوفي أبوه وأمه وهو صغير فصار يتيما. نعم، كفله جده عبد المطلب بادئ ذي باد، ثم توفي، ثم كفله عمه أبو طالب، وهكذا. فدعونا نسير مع هذا الكلام الذي ذكر عندنا ها هنا. ذكر أن عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم مات ورسول الله صلى الله عليه وسلم ابن 8 سنين، إذن تأخرت وفاة جده بعد وفاة الأب، بعد وفاة عبد الله. بكم؟ الذي يظهر أنه ب8 سنين، كما رجح ذلك من رجحه ممن أشرت إليه، ما دام أنه توفي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بطن أمه. فإذا عاش عبد المطلب بعد وفاة ابنه 8 سنين. ومما ذكر في السيرة أنه كان يقوم على رعاية النبي صلى الله عليه وسلم، و يعني هو الذي كان في مكان أبيه. وكما تلاحظون في الحاشية التي ذكرها الدكتور خالد الشايع جزاه الله خيرا نقلا عن طبقات ابن سعد، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أتذكر موت عبد المطلب؟ فقال: نعم، أنا يومئذ ابن 8 سنين. وأم أيمن رضي الله عنها وأرضاها التي أرضعته تخبر أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ يبكي، خلف سرير عبد المطلب. ومما لا شك فيه أن الجد يقوم مقام الأب، بل أحيانا يمكن يكون فيه من اللين والشفقة ومحبة الولد أكثر من الأب. وبالنسبة للقول الأخير الذي ذكر عن وفاة أم النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 6 سنين، فهذا كما قلت لا يؤثر في هذا الموضوع. بعدما ولدته صلى الله عليه وسلم أمه، كانت عادة العرب في تلك الأعصار أن يسترضعوا أبناءهم عند بعض القبائل، وهذا له فوائد تربوية وجسدية أيضا. فحينما يتغذى الطفل على حليب امرأة مدرار، يمكن لا تكون أمه بهذه الصفة، يعني لا تكون ذات لبن، ليس فيها حليب كالمرأة المستأجرة. هذا شيء. الشيء الآخر أن الرضاع يؤثر، الرضاع يؤثر، يؤثر عاطفيا على الطفل حينما يلتصق بثدي هذه المرأة فيجد من الحنان شيئا يمكن يختلف عما يجده عند أمه. فالنساء بطباعهن يختلف بعضهن عن بعض. كذلك أيضا الحليب الذي يخرج من المرأة فيما يظهر أنه يكتسب بعض الصفات الوراثية من تلك المرأة المرضعة، فيؤثر هذا على الطفل. فربما كان حليبها جيدا بحكم إما تغذيتها وإما بعض الصفات الوراثية التي ورثتها من عائلتها، فيتغذى الطفل على حليب جيد وهكذا. ومن الأمور المهمة في مسألة الرضاع التي عني بها العرب النشأة، فحينما ينشأ الطفل عند أناس اختيروا لتربيته، إما لأن فيهم من صفات الشجاعة ما فيهم أو الفصاحة وتنمية المهارات اللغوية عنده وطلاقة اللسان وغير ذلك مما يحتاجه الطفل في نشأته ليكون مكتمل الصفات والأخلاق. فهذا الذي جعل العرب يعتنون بدفع أبنائهم عند بعض الأسر لرضاعهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح أرضعته ثويبة جارية أبي لهب. بطبيعة الحال أبو لهب وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سينشأ على غير ملة قومه، ولم يعلم أبو لهب أنه سيكون له هذا الموقف الشائن من النبي صلى الله عليه وسلم حتى تنزل فيه سورة باسمه، تبت يدا أبي لهب وتب إلى آخر السورة، ما كان يعلم هذا. ولذلك ما كان يمانع من أن تقوم ثويبة هذه الجارية التي عنده برضاع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إنها رضي الله عنها لما أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم أرضعت معه حمزة بن عبد المطلب وأبا سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومي. أرضعت هؤلاء الثلاثة بلبن ابنها مسروح، وهذا يدل على أن حمزة بن عبد المطلب كان في سن النبي صلى الله عليه وسلم بالإضافة لأبي سلمة المخزومي، لكن المهم هو أن يكون حمزة رضيع النبي صلى الله عليه وسلم وفي سنه، وهذا الذي ثبت في الصحيح. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما صرنا النساء يعرضن عليه بناتهن وأخواتهن، وعرضت أم حبيبة أختها على النبي صلى الله عليه وسلم، تعجب النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك. وفي نفس الوقت عرضت عليه صلى الله عليه وسلم ابنة حمزة، وهذا الذي جعل أم حبيبة تعرض أختها على النبي صلى الله عليه وسلم، قالت إنه قد عرضت عليك ابنة حمزة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعرضوا علي بناتكن ولا أخواتكن. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا رغبة له في ابنة حمزة، وأنه لو أراد أن يتزوج لما تزوجها، لأنها ابنة أخيه من الرضاعة. هذا ثابت في الصحيح، فهذا أمر مقطوع به أن حمزة كان رضيع النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ممن أرضع النبي صلى الله عليه وسلم حليمة السعدية، ويقول عبد الغني المقدسي رحمه الله: وأرضعته صلى الله عليه وسلم ثويبة جارية أبي لهب، وأرضعت معه حمزة بن عبد المطلب وأبا سلمة عبد الله ابن عبد الأسد المخزومي، أرضعتهم بلبن ابنها مسروح، وأرضعته حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية. لكن الذي ثبت في الحديث الذي في الصحيح رضاع ثويبة، وأما رضاع حليمة السعدية فقد جاء في بعض الأحاديث التي قواها وصححها بعض أهل العلم، كما ترونه في حاشية الدكتور خالد الشائع جزاه الله خيرا، نقلا عن ابن كثير أنه قوى وصحح إسناد ذلك الحديث، بالإضافة للشيخ الألباني رحمه الله، فإنه أيضا صحح ذلك في السلسلة الصحيحة. لكن لعل مما يقوم مقام الاعتماد على هذه الروايات التي ليست في الصحيح تلك الشهرة المطبقة التي يعني لم يختلف فيها أحد من أهل العلم، فيما نعلم أن الرضاع المشهور للنبي صلى الله عليه وسلم هو رضاع حليمة السعدية، وذلك بعد رضاع ثويبة، يعني بعد أن شب النبي صلى الله عليه وسلم قليلا في أشهر الرضاعة دفع إلى حليمة السعدية فأرضعته، وكأنه أيضا عليه الصلاة والسلام نشأ عندهم حتى صار يمشي وما إلى ذلك، لأن حادثة شق الصدر التي حصلت في المرة الأولى للنبي صلى الله عليه وسلم كما يخبر بذلك أنس رضي الله تعالى عنه في الصحيح، يبدو أنها حصلت عند حليمة السعدية، كما يدل على ذلك سياق هذه القصة. وانظروا للحديث، وقد ذكره الدكتور خالد الشائع في الحاشية حينما قال: ما رواه مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل عليه السلام وهو يلعب مع الغلمان، فأخذه فصرعه فشق عن قلبه، فاستخرج القلب، فاستخرج منه علقة، فقال: هذا حظ الشيطان منك. ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم، ثم لأمه، أي جمعه وضم بعضه إلى بعض، يعني مثل الخياطة التي يصنعها الأطباء في هذا العصر، ثم أعاده في مكانه، وجاء الغلمان يسعون إلى أمه، يعني ضئره أي مرضعته. فمن تكون هذه المرضعة؟ فيما يظهر أنها حليمة السعدية. فقالوا: إن محمدا قد قتل، فاستقبلوه وهو منتقع أي متغير اللون. قال أنس: وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره أو المخيط في صدره، يعني أنه كان يرى أثر الغرزات والخياطة في صدر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الحادثة المعجزة وقعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوالي 4 أو 5 سنين إلى آخر ما قال الدكتور خالد. فهذا ما يشعر بأن هذه الحادثة وقعت عند حليمة السعدية التي عرف أنها هي التي أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم بعد رضاع ثويبة. بالنسبة لشق صدر النبي صلى الله عليه وسلم، هو حصل إما مرتين أو ثلاث. فهذا الشق الذي حصل وهو صلى الله عليه وسلم صغير جدا، جاء بعده شق آخر، وهناك من يقول إن هناك أيضا الشق شق ثالث. أحد هذه الحوادث، حوادث شق الصدر، وقع أيام حادثة الإسراء والمعراج. فهل كان هناك شق بين الشق الذي حصل في الصغر وهذا الذي في حادثة الإسراء والمعراج؟ يمكن يكون هناك شق ثالث قد حصل. وعلى كل حال، فمثل هذا الشق حينما يتكرر ويطهر قلب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، وهذا من عناية الله جل وعلا به وطهارته وتزكيته عليه أفضل وأزكى الصلاة والتسليم. فهو الذي اصطفاه ربه جل وعلا، واقتضت إرادة الله جل وعلا أن يطهر النبي صلى الله عليه وسلم، أو يطهر قلب النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة التي يمكن تكون صعبة فيما نرى، لكن قدرة الله جل وعلا وعنايته بنبيه صلى الله عليه وسلم تغطي على هذا كله وتذهب الظنون. اللهم إلا ما يمكن أن يستغله أعداء الإسلام من استثمار هذه الحوادث والتصيد ليفسروها ببعض التفسيرات السيئة، ولكن هيهات هيهات. فهو عليه الصلاة والسلام مهما تطاول عليه المتطاولون، ومهما حاول أن يتنقصه المتنقصون، فإن الله جل وعلا رافع ذكره، والله يعصمك من الناس. هذا قول الله جل وعلا وهو فوق كل قول. وقد شهدنا بحمد الله تعالى في هذه الأيام هذه الحادثة التي أثلجت صدور المؤمنين وأبرزت هذه الكرامة لنبيه صلى الله عليه وسلم حينما هلك ذلك النصراني الحاقد، أو اليهودي، قد يكون يهوديا أيضا، الحاقد الذي رسم هذه الرسوم التي يريد أن يتنقص فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقاموا على حراسته باختيار السيارات المصفحة التي لا يخترقها شيء، ومعه حراسة، ويعتنون به حتى لا يطوله أي أذى من قبل المسلمين. لكن غابت عنهم قدرة الله، أو غابت عنهم معرفة قدرة الله جل وعلا، وأن الله جل وعلا سيسلط عليه بعض هذه الأحداث التي لا يستطيع أحد دفع ذلك عنه. فرأينا بالصور المشاهدة كيف أنهم يحاولون إطفاء هذه النار، بل حتى الحادث يعني هم يتعجبون منه ويحاولون أن يجدون تفسيرا، يحاولون أن يجدوا تفسيرا لهذا الحادث كيف وقع. كيف أن السيارة انتقلت من مسار إلى المسار الآخر لتصطدم بهذه الشاحنة فتشتعل هذه النيران في السيارة. وصار هذا التصفيح وهذه الحماية التي جعلت لهذه السيارة سببا في هلاكه، لم يستطيعوا إنقاذه بجميع الوسائل التي تطفئ الحريق لأن هذه السيارة مصفحة فلا تخترقها هذه الوسائل التي تطفئ الحريق. فهذه بعض ما يقدره الله جل وعلا لنصرة لأوليائه ونصرة للإسلام وأهله، ولو أننا توكلنا على الله حق توكله وصدقنا مع الله جل وعلا لرأينا العجب العجاب. فجنود الله جل وعلا لا حد لها. لعلنا نتذكر أنه قبل قرابة سنتين كيف أن المطارات في الغرب وخاصة في أوروبا شلت حركتها وتعطلت بسبب ذلك الرماد من ذلك البركان الذي ثار، وتكدس الناس في المطارات، ليس معهم فرش ولا يستطيعون الذهاب يمنة ولا يسرى، ومكثوا أياما وليس هناك طائرة واحدة تقلع. سبحان الله. طيب حينما مثلا نخاف من طائرات هؤلاء الأعداء وما إلى ذلك، أليس الله جل وعلا بقادر على أن يجعل طائراتهم لا تطير إما بسبب هذا الدخان أو بغير ذلك من الأسباب؟ جند الله كثير، والله جل وعلا ناصر عباده المؤمنين، لكن إذا صدقوا واستقاموا على منهج الله. لكن في الحقيقة نحن نرى الأمة في هذا العصر الحقيقة أمة هزيلة، هذا أقل ما نقول عنها. ولو أفضت في ذكر بعض المهازل التي نراها اندهشنا. يعني ومن أقرب ما هنالك مثلا عندنا مثلا مما نرى مثلا في معرض الكتاب أن هناك بعض الكتب التي تباع وفيها من التفاهات الشيء الذي يعني لا يتصور الإنسان أن أحدا يقبل على شراء مثل هذه الكتب. أصدقائي الكلاب، هذا عنوان كتاب، وعناوين كتب أخرى لأناس مغنين وتافهين حتى اللغة لا يعرفون اللغة، والعبارات التي تستخدم عبارات سافلة جدا يعني، والكتب التي تدل فعلا على مقدار من يقتنيها هذه تهجر، ويكون الإقبال على هذه التفاهات وعلى هذه المهازل وعلى هؤلاء الكتبة الذين الواحد منهم لا يسوى فصفصل كما يقال. فأمة تنحدر إلى هذا المستوى، ماذا يراد منها؟ ما الذي يؤمل منها؟ أليست أمة فعلا جديرة بأن يتسلط عليها الأعداء وقد فعلوا؟ بلى والله، ولربما كان القادم أسوأ وأسوأ، إلا إذا تداركنا الله جل وعلا برحمته ورأينا الغيورين ينهضون بالمهام التي أوجبها الله عليهم، المهام التربوية، المهام الوعظية، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الدعوة إلى الله جل وعلا، محاولة التأثير في المجتمع، محاربة هذه العادات والأمور التي حدثت بشكل يجعل الحليم حيران فعلا. طيب الموضوع الذي بعد هذا ما يتعلق بأسمائه صلى الله عليه وسلم، يقول الحافظ عبد الغني رحمه الله: فصل في أسمائه صلى الله عليه وسلم. روى جبير بن مطعم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي حشر الناس، هكذا أنا سأعلق على هذا، وأنا العاقب الذي ليس بعدي نبي، قال صحيح متفق عليه. نعم، الحديث صحيح متفق عليه، ولكن هذا اللفظ فيه ما فيه. وأقرب ما وجدته لهذا اللفظ هو لفظ الترمذي، يعني أقرب الألفاظ لهذا اللفظ هو لفظ الترمذي في جامعه وليس لفظ الصحيحين. لكن مع ذلك ففيه بعض الاختلاف، ومن جملة ذلك أنه حينما قال وأنا الحاشر الذي حشر الناس، لا، رواية سواء الترمذي أو غير الترمذي، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، على قدمي أو على قدمي. فالنص ها هنا واضح أن فيه سقطا وتصحيفا أيضا، فينبغي أن يصوب. وقد أشار الدكتور خالد جزاه الله خيرا إلى هذا حينما ذكر اللفظ وبين معنى يحشر الناس على قدمي، أي أنه أول من يحشر من الخلق، ثم يحشر الناس على قدمه أي على أثره، وقيل أراد بقدمه عهده وزمانه. انطلاقا من هذه الأسماء التي ذكرت في هذا الحديث، جاء أيضا بالرواية التي بعد هذا، وهي من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، قال سمى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه أسماء منها ما حفظنا، فقال أنا محمد وأنا أحمد والمقفي ونبي التوبة ونبي الرحمة، وفي رواية ونبي الملحمة وهي المقتلة، قال صحيح رواه مسلم. نعم، هذه الرواية في مسلم. ثم ذكر الحافظ عبد الغني حديثا لم يخرجه، وإنما قال وروى جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أحمد وأنا محمد وأنا الحاشر وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، فإذا كان يوم القيامة لواء الحمد معي، وكنت إمام المرسلين وصاحب شفاعتهم. وبين الدكتور خالد جزاه الله خيرا أن هذا الحديث رواه الطبراني. ثم قال الحافظ عبد الغني وسماه الله عز وجل في كتابه العزيز بشيرا ونذيرا ورؤوف ورحيم ورحمة للعالمين. إلى هنا انتهى الكلام على أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. ونقل الدكتور خالد في الحاشية بعض الكلام عن الحافظ بن حجر وغيره في ذكر بعض أسماء النبي صلى الله عليه وسلم التي قيلت. وأكثر ما يذكر في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم هي أوصاف له عليه الصلاة والسلام، وفرق بين الاسم وفرق بين الصفة. فحينما مثلا يقال السراج المنير، هذه صفة للنبي صلى الله عليه وسلم، وداعيا إلى الله، هذه أيضا صفة من صفاته صلى الله عليه وسلم. فشاهد أن هناك بعض الأسماء وهناك بعض الصفات، وهناك من اعتنى بهذه الصفات التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وجاء ذكرها في القرآن، وعنوا بذكرها وإخراجها وإبرازها. ولا شك أنه عليه الصلاة والسلام كل ما يمكن أن يكون من الأسماء أو الأوصاف التي تدخل في باب المدح فهو أحق بها من غيره عليه الصلاة والسلام. يقول إن أبا بكر بن العربي في كتابه عارضة الأحوذي ذكر أو ساق جملة من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم بلغت نحو من 64 اسما، وشرع أيضا في شرحها والتفصيل في ذلك. ثم نبه قال: وعند النظر فأكثرها صفات للنبي صلى الله عليه وسلم لا أسماء أعلام كما قال الحافظ الذهبي في السيرة. طيب، هذا تنبيه جيد. ثم قال أن يعني كثرة هذه الأسماء تدل على شرف المسمى، وهذا أظن أنه لا خلاف بيننا فيه، بل لا يمكن أن يختلف في ذلك مسلم إن شاء الله تعالى. فهو عليه الصلاة والسلام أحق بصفات الكمال التي للبشر من غيره بلا منازعة. أما نشأته عليه الصلاة والسلام فيخبر عنها حافظ عبد الغني في ذلك الفصل، فيقول: ونشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يتيما يكفله جده عبد المطلب، وبعده عمه أبو طالب ابن عبد المطلب. وطهره الله عز وجل من دنس الجاهلية ومن كل عيب، ومنحه كل خلق جميل، حتى لم يكن يعرف بين قومه إلا بالأمين، لما شاهدوا من أمانته وصدق حديثه وطهارته. وهذا شيء فعلا قد عرف عند قريش، حتى إنهم يختارون النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور التي يتنازعون فيها، كوضع الحجر الأسود ونحو ذلك. لكن هذا الحديث الذي ذكره الدكتور خالد في الحاشية وهو مهم، يدل فعلا على ما أومأ إليه وأشار الحافظ عبد الغني حينما قال: وطهره الله عز وجل من دنس الجاهلية ومن كل عيب. نعم، انظروا لهذا الحديث المتفق على صحته، وهو حديث جابر رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينقل الحجارة مع قريش لبناء الكعبة، وعليه إزار، فأشفق عليه عمه العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه، فقال له: يا ابن أخي، لو حللت إزارك فجعلت على منكبيك دون الحجارة، يعني اجعل هذا الإزار على منكبيك ليقيك ضغط هذه الحجارة التي تحملها، ويبدو أنها كانت أحجارا ثقيلة. وكان أهل الجاهلية يتساهلون في مسألة إبداء العورات، حتى جاء الله بالإسلام الذي أدبنا الله جل وعلا به، هذا التأديب الذي نحمد الله جل وعلا عليه. والجاهلية كلها يعني فيها مثل هذه الأمور الدنسة، ولكن لم تبلغ هذه الأخلاق الرذيلة التي في هذا العصر، ما بلغت أو ما تلطخ بها أهل الجاهلية الأولى، حينما تنتشر هذه الأفلام القذرة التي تصور الزنا والزواني والزنات، وهم يمارسون هذه المنكرات علنا وتصويرا، و يعني بأمور لا أستطيع الحديث عنها والإفاضة فيها، وكلنا نعرف دناءة أخلاق هؤلاء القوم حينما وصلوا إلى هذا الحد من البهيمية. نحن وجدنا في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عما سيحصل في آخر الزمان، حينما يسافر الرجل للمرأة على قارعة الطريق، فيكون أمثل هؤلاء الناس، يعني أحسن هؤلاء الناس أو أكثرهم أدبا، من يقول له: لو تنحيت قليلا، يعني لا تكن على الطريق، يعني على جانب الطريق، تنحى قليلا. هذا يعني مثل الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر. فهذا يعني حصل فعلا، بل ما هو أشد منه. لكن هذه إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما سيقع في آخر الزمان من هذه الأخلاق التي لا أظن أن أهل ذلك العصر كانوا يتصورون أن تبلغ هذا المبلغ، لكن حصل ما حصل، والله أعلم. قد تصل الأمور إلى ما هو أبشع من هذا. نسأل الله جل وعلا أن يحمينا ويحمينا وإياكم من كل شر. الشاهد ما كان عليه أهل الجاهلية من التساهل في العورات، فهذا الذي جعل العباس رضي الله عنه وهو في ذلك الوقت لم يكن مسلما يشير على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الإشارة، فلما فعل النبي صلى الله عليه وسلم سقط مغشيا عليه، لأن الله جل وعلا حماه من أخلاق الجاهلية، فما رؤي بعد ذلك عريانا صلى الله عليه وسلم. طيب، يقول: فلما بلغ 12 سنة خرج مع عمه أبي طالب إلى الشام حتى بلغ بصرى، فرأى بحيرة الراهب فعرفه بصفته، فجاء وأخذ بيده وقال: هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين، هذا يبعثه الله رحمة للعالمين. فقيل له: وما علمك بذلك؟ قال: إنكم حين أقبلتم من العقبة لم يبق شجرة ولا حجر إلا خر ساجدا، ولا يسجدون إلا لنبي، وإنا نجده في كتبنا. وسأل أبا طالب فرده خوفا عليه من اليهود. هذا الحديث أيها الإخوة، لعلنا نقرأ كلام الدكتور خالد ثم أعلق عليه إن شاء الله بما يحضر. يقول الدكتور خالد عن بصرى: إنها مدينة جنوب غرب سورية، ويظهر لي أنها تتبع الأردن، فيما يظهر أنها تتبع الأردن. يقول: هذه إحدى روايات قصة بحيرة الراهب وخبره مع النبي صلى الله عليه وسلم، أوردها المؤلف هنا مختصرة، وهي عند الترمذي، وخرجها الحاكم في المستدرك وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. قال الذهبي في تلخيصه: أظنه موضوع، يعني أن كلام الذهبي هذا في تعليقه على مستدرك أبي عبد الله الحاكم، وهو المعروف بالتلخيص، التلخيص للذهبي. وأظن أنكم إن شاء الله تعالى تعرفون هذا، وقد تكلمت على مستدرك الحاكم وتلخيص الذهبي بتفصيل في إحدى الدورات العلمية، ونسخ كلامي وطبع في كتاب خرج باسم مناهج المحدثين، وهو في الحقيقة في الأصل عبارة عن دروس صوتية، يعني لم أكتبها بقلمي وإنما هي إلقاء صوتي، ولكنها نسخت من الأشرطة وطبعت. ففيه تفصيل على كتاب المستدرك للحاكم والتلخيص للذهبي لمن أراد أن يتعرف عليه. فالشاهد أن الذهبي هنا يتعقب الحاكم حينما قال صحيح أن هذا الحديث صحيح على شرط الشيخين وأنهما لم يخرجاه، فالذهبي قال له: أظنه موضوع، يعني يظن هذا الحديث موضوعا، فبعضه باطل، يعني بعض ما جاء في متنه باطل. ويقول في السيرة له التي هي جزء من تاريخ الإسلام: هو حديث منكر جدا. وكذلك الحافظ بن كثير استغرب متن هذا الحديث، والسبب ذكر أبي بكر وبلال في بعض رواياته، وقال في السيرة، سيرة لابن كثير: رجال إسناد الترمذي ثقات. وابن القيم في زاد المعاد قال: إن هذه النقطة من الغلط الواضح، وهي ذكر أبي بكر وبلال. وقد أجاب الحافظ ابن حجر عن هذا الإشكال فقال: وردت هذه القصة بإسناد رجاله ثقات من حديث أبي موسى الأشعري، أخرجها الترمذي وغيره، ولم يسمي فيها الراهب، وزاد فيها لفظة منكرة وهي قوله وأتبعه أبو بكر بلالا. وسبب نكارتها أن أبا بكر حينئذ لم يكن متأهلا ولا اشترى يومئذ بلالا، إلا أن يحمل على أن هذه الجملة الأخيرة منقطعة من حديث آخر وأدرجت في هذا الحديث، وفي الجملة هي وهم من أحد رواته. وممن صحح هذا الحديث من العلماء المعاصرين الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في صحيح سنن الترمذي والمشكات، وقال لكن ذكر بلال فيه منكر كما قيل. وممن أسند هذا الخبر البزار في مسنده كما ذكر ابن القيم في زاد المعاد وابن عساكر في تاريخ دمشق من عدة طرق، ابن إسحاق في السيرة والبيهقي في الدلائل وأبو نعيم في الدلائل وابن أبي شيبة في المصنف والخرائطي في هواتف الجان إلى آخره. طيب أنا لي تعليق على هذا الموضوع، وذلك أن هذا الحديث كل من رواه سواء الترمذي أو الحاكم أو غيرهم ممن ذكر أسماء المخرجين لهذا الحديث الدكتور خالد الشايع في حاشيته، كلهم رووه من طريق راو يقال له أبو نوح عبد الرحمن بن غزوان ولقبه قراد، لقبه قراد، وهو يرويه عن يونس ابن أبي إسحاق، ويونس يرويه عن أبي بكر ابن أبي بردة، وهو يرويه عن جده أبي موسى الأشعري. الذي يظهر أن العلة تكمن في عبد الرحمن بن غزوان المعروف بقراد أو في يونس بن أبي إسحاق، لكن يبدو أن الحمل فيها على عبد الرحمن بن غزوان قراد، وهو الذي تكلم أهل العلم عليه في هذا الحديث. نعم الرجل مخرج له في الصحيح وهو ثقة، ولكن أهل العلم ذكروا له بعض المنكرات، يعني هناك بعض الأحاديث التي يحدث بها وقد استنكرت عليه، ومن جملتها هذا الحديث. فهذا الحديث فيه أمور غلط لا يشك في غلطها، بل حينما قال الذهبي عنه إنه موضوع فكلامه صحيح. لماذا؟ لأن طبعا لا أقصد أن الحديث كله موضوع، ولكن حينما قال موضوع كان للذهبي مغزى من كلامه هذا. فأهل العلم ينبهون على أن الوضع في الحديث يعرف بقرائن، من القرائن اعتراف الراوي على نفسه بالكذب ووضع الحديث. وقد تعجبون تقول هل يمكن أن يكون هذا قد حصل؟ نقول نعم، هناك بعض الرواة الذين لما سئلوا اعترفوا أنهم كذبوا، مثل أبي عصمة نوح بن أبي مريم كان يحدث عن عكرمة عن ابن عباس بأحاديث في فضائل القرآن سورة سورة، فسئل وقيل له هذا الحديث الذي تحدثه عن عكرمة عن ابن عباس من أين لك؟ فقال إني رأيت الناس انشغلوا بمغازي ابن إسحاق وبفقه أبي حنيفة عن القرآن فوضعته حسبه، يعني يحتسب الأجر من الله جل وعلا بالكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم، ويظن أنه سيكمل هذا الدين وأن الدين ناقص حتى تأتي أحاديثه المكذوبة الموضوعة لتتم لنا هذا الدين. هذا صنيع هؤلاء الجهال، ومهما كان عندهم مثلا من رغبة في الخير وما إلى ذلك فإن هذا لا يشفع لهم بالدس والكذب في دين الله جل وعلا. فهذا نسأل الله العافية يعني ممن تنازع أهل العلم في كفره. ليست المسألة أنه وقع في كبيرة من كبائر الذنوب، هذا أمر مفروغ منه، لكن هل يكفر أو لا؟ فأهل العلم بدأوا يناقشون مثل هذا الموضوع ويقولون هل يكفر بوضعه أو لا؟ فمنهم من حكم بكفره، ليس فقط نوح بن أبي مريم هذا، ولكن كل من وضع، قالوا إن الذي يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم يكفر بصنيعه ذلك. هذا رأي لبعض أهل العلم، بغض النظر عن التحقيق في هذه المسألة، يعني مسألة كفرة أو لا، لكن أنا أشرت إلى هذا لمعرفة عظم هذا الأمر. فاعتراف الراوي على نفسه بالوضع هذا أقوى القرائن. هناك ما يتنزل منزلة الإقرار بالوضع، وهو مخالفة التاريخ بشكل واضح وجلي. فحينما يأتي من بصره الله جل وعلا بالدين وينظر في متن هذا الحديث ويجد أن عمر النبي صلى الله عليه وسلم كان 12 سنة كما هو منصوص عليه في هذا الحديث، كان عمره عليه الصلاة والسلام 12 سنة. طيب أبو بكر رضي الله عنه كان أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين، إذن كان عمر أبي بكر 10 سنوات. فهل يمكن أن يكون أبو بكر، لأن الحديث بتمامه طبعا هو لم يورده بتمامه ولا أورده الدكتور خالد أيضا بتمامه، الحديث طويل، وإذا رغبتم يعني نذكره بتمامه لتروا وتعرفوا الألفاظ التي جاءت فيه، أذكره لكم من جامعة الترمذي. يقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: خرج أبو طالب إلى الشام، وخرج معه النبي صلى الله عليه وسلم في أشياخ من قريش. اسمحوا لي سأسرع بالقراءة كسبا للوقت. فلما أشرفوا على الراهب هبطوا فحلوا رحالهم، فخرج إليهم الراهب وكانوا قبل ذلك يمرون به. ولياليت إذا أمكن يعني وضع الحديث من جامعة الترمذي، طيب عاد كما يرى من يعرض الشاشة جزاه الله خيرا ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هبطوا فحلوا رحالهم فخرج إليهم الراهب وكانوا قبل ذلك يمرون به فلا يخرج إليهم ولا يلتفت. قال: فهم يحلون رحالهم فجعل يتخللهم الراهب حتى جاء، فأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين، يبعثه الله رحمة للعالمين. فقال له أشياخ من قريش: ما علمك؟ فقال: إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق شجر ولا حجر إلا خر ساجدا، ولا يسجدان إلا لنبي، وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه مثل التفاحة. ثم رجع فصنع لهم طعاما، فلما أتاهم به وكان هو يعني النبي صلى الله عليه وسلم في رعية الإبل، قال: أرسلوا إليه. فأقبل وعليه غمامة تظله، فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى فيء الشجرة. فلما جلس مال فيء الشجرة عليه، فقال: انظروا إلى فيء الشجرة مال عليه. قال: فبينما هو قائم عليهم وهو يناشدهم أن لا يذهبوا به إلى الروم، فإن الروم إذا رأوه عرفوه بالصفة فيقتلونه. فالتفت فإذا بسبعة قد أقبلوا من الروم. يعني انظروا إلى ركاكة اللفظ والقصة، يعني مجرد ما يعني انتبه وإذا بسبعة يعني من الروم قد أقبلوا، فإذا بسبعة قد أقبلوا من الروم فاستقبلهم فقال: ما جاء بكم؟ قالوا: جئنا إن هذا النبي خارج في هذا الشهر، فلم يبق طريق إلا بعث إليه بأناس، وإنا قد أخبرنا خبره، فبعثنا إلى طريقك هذا. فقال: هل خلفكم أحد هو خير منكم؟ قالوا: إنما أخبرنا خبره بطريقك هذا. قال: أفرأيتم أمرا أراد الله أن يقضيه، هل يستطيع أحد من الناس رده؟ قالوا: لا. قال فبايعوه وأقاموا معه. قال: أنشدكم بالله، أيكم وليه؟ قالوا: أبو طالب. فلم يزل يناشده حتى رده أبو طالب وبعث معه أبو بكر بلالا. يعني أن أبا بكر كان قد اشترى بلالا، قال: وبعث معه أبو بكر بلالا وزوده الراهب من الكعك والزيت. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. طيب، الآن أيها الإخوة، يعني أكثر من نقد الحديث قالوا ذكر بلال فيه غلط ومنكر، والسبب أن بلالا في ذلك الوقت لم يكن قد ولد، وإن كان ولد فإنما هو يمكن ابن سنة أو سنتين، فهناك من يقول إنه لم يولد بعد، وهذا قول قوي، فكيف يمكن أن يكون موجودا في هذه القصة؟ هذا شيء. بل حتى ذكر أبي بكر في هذه القصة هو منكر، لأنه ما دام عمره 10 سنين فما الذي أتى به؟ ثم أنكر من هذا أن يكون أبو بكر مالكا لبلال، يعني ابن 10 سنوات يملك بلالا، والمعروف أن أبا بكر إنما ملك بلالا لأنه اشتراه لما كان يعذب، وهذا كان بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه القصة لو صحت فهي قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام إنما بعث بعد 40، يعني لما بلغ 40 سنة كما سيأتي معنا أوحي إليه، وابتدأ بعد ذلك صراعه مع كفار مكة. هذا كله يدل على نكارة هذه القصة فعلا، بالإضافة لركاكة الألفاظ ورخاوة المعاني، يعني مثل على طول هؤلاء الروم ما الذي أدراهم وأرسلوا هؤلاء، يعني بهذه الصفة، هذا يعني كله يدل على ركاكة وتفاهة المعنى. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بحاجة إلى أن يكذب له مثل هذا الكذب، فكرامته ومكانته عند ربه جل وعلا أشرف من هذا بكثير، ولسنا بحاجة لهذا الراهب ليدللنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أيد بالآيات وهلم جرى. تأييده عليه الصلاة والسلام بمعجزة القرآن هذه فوق كل المعجزات لمن كان يفقه ويعلم حقيقة، بالإضافة للأمور الأخرى من عدم قدرة الأعداء على كثرتهم على التسلط عليه عليه الصلاة والسلام، ما استطاعوا أذيته، أرادوا قتله فما استطاعوا بشتى أنواع القتلات، سواء قريش حينما أرادوا أن يضربه عدد من الناس ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل وترصدوا له فما استطاعوا ذلك، بل عصمه الله جل وعلا منهم. وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم من بين ظهرانيهم وهم يتعقبونه ويأتون إلى الغار الذي آوى إليه هو وأبو بكر رضي الله تعالى عنه، ولو أن أحدهم أبصر موضع نعله لرآهم، ولكن أعمهم الله جل وعلا عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، عن رؤية أبي بكر ومن معه. وسيأتي ذكر ذلك يعني فيما سنستقبله من الصفحات. والمهم أنني مهما أطيل الحقيقة في نقد هذه القصة فإن هذا يعني لا يكفي. قد يقول قائل هؤلاء الذين صححوها على أي شيء اعتمدوا؟ أقول اعتمدوا على ثقة الرجال، لكن علماء الحديث عندهم نقد آخر وهو ما يسمى بعلم العلل، فقد يردون حديث الثقة لأنه قد يخطئ، مثل هذا الحديث الذي يتحمل تبعته بالدرجة الأولى قراد، هذا أبو نوح عبد الرحمن بن غزوان. ولا أستبعد أيضا أن يكون هناك انقطاع بين يونس بن أبي إسحاق وأبي بكر بن أبي بردة، هذا محتمل، وحتى يونس بن أبي إسحاق ففيه كلام يسير أيضا، فيونس فيه كلام وعبد الرحمن بن غزوان فيه كلام، فالنقد الحديثي يمكن يرتكز على هؤلاء أو هذه النقاط الثلاثة، وهي إما خطأ عبد الرحمن بن غزوان أو خطأ يونس بن أبي إسحاق أو انقطاع بين يونس بن أبي إسحاق وبين أبي بكر بن أبي بردة، وهذا الانقطاع لم يتبين من الواسطة بينه وبينه، والله تعالى أعلم. كل هذا محتمل، والمهم أن هذا الحديث غلط، وعلماء الحديث يغلطون حتى الصحابة. فهذا ابن عباس رضي الله عنه وحديثه أخرجه البخاري، فهو من حيث الصحة صحة الإسناد صحيح، لكن ابن عباس أخطأ في ذلك الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، فالعلماء قالوا ابن عباس أخطأ في هذا. فيا سبحان الله، يجوز الخطأ على صحابي ولا يجوز على أحد الرواة؟ نعم، وكم من الرواة الذين خطئوا بهذه الصفة وهم من الثقات الأثبات كقتيبة بن سعيد وغيره، حينما تفردوا ببعض الأحاديث التي استنكرت عليهم. والقاعدة في هذا أيها الإخوة أن علم العلل هذا يعني بني على أوهام الثقات، لأن الأصل في حديث الثقة أنه صحيح، لكن قد يأتي معترض فيقول أنتم تدعون العصمة لهؤلاء الرواة، فنقول له لا، لا ندعي لهم العصمة. فإذا قال ألا يجوز عليهم الخطأ، إننا نقول بلى يجوز عليهم الخطأ، فهم بشر كبقية البشر. طيب إذا كان يجوز عليهم الخطأ، لماذا تقبلون روايتهم هكذا؟ فنقول إننا لا نقبل روايتهم على طول، بل هذه الرواية لابد أن تخضع للموازين. فالأصل في الثقة الصادق الصدوق قبول روايته إلا إذا تبين أن هذا مما أخطأ فيه ذلك الراوي، وقد حفظ الله دينه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والمقصود بالذكر ها هنا الكتاب والسنة، فالدين محفوظ، ولا يمكن أن يخطئ أحد فيسري خطأه ولا ينبه عليه أهل العلم. أهل العلم هؤلاء قد أقامهم الله جل وعلا لحماية دينه، وألقى في روعهم محبة هذا العلم والتضحية من أجله، وإلا فلماذا يهجرون الأوطان والأهل ويزهدون في الدنيا فلا ينافسون أهل الدنيا في دنياهم، وإنما يسخرون الدنيا لخدمة هذا الدين، ويرحلون المسافات الشاسعة التي يتعرضون فيها للمخاطر، ويلاقون الشيوخ ويفنون أعمارهم في رحلات فيها من العجائب الشيء الكثير، لماذا يعمدون إلى هذا؟ لماذا لا يستريحون كما يستريح أهل الدنيا؟ لماذا لا يطلبون الدرهم والدينار والنساء والملذات ويخضعون لما يخضع له أهل الدنيا؟ أقول لا، هؤلاء اصطفاهم الله جل وعلا لحماية دينه. فكما أن الله جل وعلا اصطفى من عباده هؤلاء الأنبياء، فإنه جل وعلا اصطفى أيضا حماة لهذا الدين. فبعض الأنبياء معهم حواريون وأحبار وأصحاب يأخذون بدينهم وينشرون هذا الدين، وخير ما هنالك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وأتباع ملة محمد صلى الله عليه وسلم. ونبينا صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله يبعث على كل 100 عام، على رأس كل 100 عام من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. والكلام في هذا يا أحبتي يطول، والوقت قد انتهى ولا أريد أن أطيل عليكم، فلعلنا نقف على هذا الموضع فلما بلغ 40 سنة إلى آخره. ولكن المقصود التنبيه على فداحة هذا الخطأ وعدم الاغترار بظاهر هذا الإسناد، مع العلم أن الترمذي استغربه. وهذه طريقة الترمذي رحمه الله حينما يقول حسن غريب، فهو يحسن الحديث لأن إسناد هذا الحديث من الأسانيد التي لم يتضح فيها شدة الضعف، أو أن فيها بعض الرواة الموصوفين بالوضع أو الكذب أو أنهم متروكون وما إلى ذلك، لا. وإنما إسناد هذا الحديث يمكن أن يعني تقبل به بعض الأحاديث، ولكن الحديث غريب. والغرابة هنا تعني أنه ينبغي أن يتوقف فيه وينظر فيه. طيب لماذا يخرجه الترمذي؟ الجواب، الترمذي ما اشترط الصحة، بل يورد في كتابه الكثير من الأحاديث التي فيها من البلا ما فيها ويعلق على ذلك. ولذلك كان كتاب الترمذي هذا من أحسن الكتب بسبب تعقيبات الترمذي. فالكتاب جمع بين الصنعة الحديثية والصنعة الفقهية، ومن نظر في أقوال العلماء في وصف هذا الكتاب يعرف مكانة هذا الكتاب ومكانة مؤلفه رحمه الله. ومع ذلك لا ندعي له العصمة من الوقوع بشيء من الخطأ، ولكن هو لم يشترط في منهجه أن لا يخرج إلا الصحيح، بل نبه على أنه يخرج أشياء غير صحيحة وأنه يعلق عليها وينبه على ذلك. نسأل الله جل وعلا لنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. تفضلوا إن كان ثمة شيء من الأسئلة.
نفع الله بكم شيخنا الكريم وكتب الله أجركم.
أنت كذلك
شيخنا. إلى الآن لم يصل لنا سؤال. يقول هنا السائل: شيخنا الفاضل أحسن الله إليكم، ما رأيكم في تصحيحات الشيخ أحمد شاكر ومقبل الوادعي؟
شوفوا يا إخوة، العلماء كثر، ولم تتفق الأمة على قبول صحة حديث كتب أو أحكام أئمة مثل اتفاقهم على الصحيحين. وما عدا الصحيحين فينبغي أن ينظر فيه. نبهوا على أن صحيح ابن خزيمة، صحيح ابن حبان، مستدرك الحاكم، وكل هذه الكتب التي أراد مؤلفوها أن يؤلفوها في الصحيح المجرد، أقصد بالمجرد الذي لا يخالطه الضعيف، نبهوا على أنه وقع فيها أشياء غير صحيحة، وأنه لا بد من النظر، لا بد من النظر في كل حديث هل تتوفر فيه شروط الصحة أو لا. كذلك أيضا هؤلاء العلماء منهم من يكون له منهج، فابن خزيمة له منهج، وابن حبان له منهج، والحاكم له منهج، لكن وجدنا أن الانتقادات على منهج ابن خزيمة أخف بكثير من الانتقادات على منهج ابن حبان، والانتقادات على منهج ابن حبان أخف بكثير من الانتقادات على منهج الحاكم. ولذلك فالبون شاسع بين منهج ابن خزيمة ومنهج الحاكم. وهكذا لو جئنا لبعض العلماء الذين حكموا على الأحاديث وما أكثرهم، فالنووي له أحكام، ابن دقيق العيد له أحكام، ابن عبد الهادي له أحكام، الذهبي له أحكام، ابن كثير له أحكام، العراقي له أحكام، ابن حجر له أحكام، السخاوي له أحكام، السيوطي له أحكام، المناوي له أحكام، المعلمي له أحكام، أحمد شاكر له أحكام، الألباني، الأرناؤوط، سواء شعيب أو عبد القادر رحم الله الجميع، كل هؤلاء حكموا على أحاديث، وغيرهم أيضا، والشيخ مقبل له أحكام. لكن ينبغي أن لا نجعل واحدا منهم، من هؤلاء، ينزل منزلة البخاري ومسلم، لا. ولكن إذا استعرضنا حديثا من الحديث، مثل ما يصنع إخواننا جزاهم الله خيرا في الدرر السنية، يأتون بالحديث ويذكرون كل من حكم على هذا الحديث، بداية من سعيد بن المسيب إلى الشيخ مقبل أو ربما غيره ممن توفي في هذا العصر، فيذكرون أحكامهم على الأحاديث. طيب، نحن حينما نستعرض هذه الأحكام ونجد مثلا الإمام أحمد أو علي بن المديني أو يحيى بن معين أو غير هؤلاء العلماء الجهابذة النقاد أعل الحديث، ثم نجد الشيخ أحمد شاكر أو الشيخ الألباني أو الشيخ مقبل يصحح هذا الحديث، صرنا الآن بين إمام وإمام، أو بين أئمة وأئمة. فهل يمكن أن نقول إن أحمد شاكر أو الألباني أو مقبل أو غيرهم رحمهم الله أحكامهم يمكن أن تناهض أحكام الإمام أحمد وعلي بن المديني وهلم جرة؟ وهل يمكن أن يقول قائل لعل هؤلاء وقفوا على ما لم يقف عليه أولئك؟ هذه إشكالية، هذه الإشكالية ينبغي أن ننتزعها من الأذهان. فأحكام العلماء الجهابذة النقاد إن لم يختلفوا، إن لم نجد بينهم خلافا، هي المعتبرة، وتعليلاتهم هي المعتبرة، خاصة إذا عرفنا منهج هؤلاء الأئمة على فضلهم وخدمتهم لهذا الدين. ونسأل الله جل وعلا أن يثيبهم، وينبغي أن نحبهم لما قدموا من الخير وأن ندعو لهم، ولكن أيضا لا نتابعهم على خطأ وقعوا فيه، أو نرتسم منهجا نعرف أن فيه شيئا من الخلل. فمثلا الشيخ أحمد شاكر رحمه الله عرف عنه بعض الاجتهادات في أحكامه على الرجال وأحكامه على الأحاديث، فما دمنا عرفنا هذا خلاص نعرف أنه قد يصحح بناء على هذا المنهج الذي رسمه لنفسه، ولكن هذا المنهج منتقد حديثيا، كما انتقد مثلا منهج ابن حبان وهو قديم. فابن حبان صرح في مقدمة صحيحه أنه لا يسير في تعليل الحديث على طريقة المحدثين، فهو يسير على طريقة الفقهاء والأصوليين. فإذا كان هناك على سبيل المثال 5 من الرواة رووا حديثا، لكن 2 منهم جعلوا الحديث متصلا، و3 جعلوا الحديث مرسلا، فابن حبان يقول خلاص ما دام هذان الاثنان وصل هذا الحديث فالحكم لمن وصل، ومن وصل معه زيادة علم وهو مثبت، والمثبت مقدم على النافي. هذه طريقته، لكن ليست هذه طريقته للحديث. الحديث ينظرون لمثل هذا الاختلاف ويفتشون من خلال التركيز على الراوي الذي هو مخرج هذا الحديث، وهو الذي يقال عليه المدار. فمدار الحديث، هذا الراوي الذي هو مدار الحديث، يبدأون ينظرون في الاختلاف، هل الاختلاف منه أو عليه، إلى غير ذلك من الكلام. وأنا أخشى أني أسهب في هذا الموضوع في علم العلل فيطول بي المقام، وقد تكلمت ولي دروس في هذا، كما أن لغيري أيضا من إخواننا الأفاضل الذين نهضوا بهذا العلم، أيضا هناك من لهم جهود في هذا، نسأل الله جل وعلا الجميع التوفيق والسداد.